في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا فيما سبق بأن الآخند الخراسان، بأن الشيخ الأعظم قدس سره ذهب إلى أن الأمارات واردة على الأصول العملية، يعني الدليل الاجتهادي الظني وارد على الدليل الفقاهتي، وذكرنا تطبيقات ثلاث. إلا أننا قلنا لابد أن نحقق المسألة ولا نمر عليها مرور الكرام، فهل ما أفاده تام بأن الدليل الاجتهادي الظني وارد على الدليل الفقاهتي أو ليس تاما؟ ومن هنا قلنا سندخل في بحث الورود حتى نفهم ونصل إلى نتيجة حاسمة. لابد أن نحقق في معنى الورود وأقسام الورود، وهل الورود من التعارض ليس من التعارض، كل ذلك لم يبحثه المصنف ها هنا ولا الآخند في الكفاية. فنحن هذا اليوم مع السيد الشهيد قدس سره، فتصوره بين يديك يحلق الآن بروحه. فسنتحدث حول الورود أولا، بعدما نفرغ من الكلام في الورود سنصل إلى أن هل ما أفاده الشيخ الأعظم تام أو ليس تاما. فنقول الكلام في الورود في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي حقيقة الورود؟ أفاد الشهيد الصدر في تقريراته والسيد السيستاني في بحوثه بأن للورود معنيين. المعنى الأول أن يكون أحد الدليلين محققا لفرد في موضوع الدليل الآخر، ومثال على ذلك جاءنا دليل يقول لا تفتي إلا بحجة، هذا دليل. وجاءنا دليل آخر يقول خبر الثقة حجة. فهنا يكون الدليل الثاني الذي قال خبر الثقة حجة واردا على الدليل الأول، لأنه يحقق فردا من أفراد موضوعه. الأول يقول لا تفتي إلا بحجة، هذا يقول خبر الثقة حجة. إذن الدليل الثاني حقق فردا موضوع لموضوع الدليل الأول فيكون واردا وفردا حقيقيا ليس فردا اعتباريا. أما لو كان فردا اعتباريا لدخلنا في بحث حكومة، لأن موضوع الدليل الأول الحجة، هذا موضوعه لا تفتي إلا بحجة، والدليل الثاني يقول خبر ثقة حجة. إذن ليس هناك اعتبار حكومة، لا، إنما الدليل الثاني يحقق فردا حقيقيا وجدانيا لموضوع الدليل الأول. هذا المعنى الأول للورود. المعنى الثاني للورود هو أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الأول أو الآخر. ومثال على ذلك ما دل على صحة الإجارة، الأدلة الدالة على صحة الإجارة إذا كانت الإجارة على أمر مباح، على أمر محلل، لأن من شروط الإجارة أن تكون على أمر مباح، أما لو كانت على أمر حرام فهي باطلة. إذن دلت الأدلة على صحة الإجارة إذا كانت الإجارة على أمر مباح، هذا دليل. وعندنا دليل آخر يقول لنا لا يجوز دخول الجنب إلى المسجد كما دل القرآن، ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا يجوز للجنب الدخول إلى المسجد. نعم يجوز الاجتياز، أما المكس فلا يجوز. فإذا استأجر مؤجر الجنب لكنس المسجد فهنا يكون الدليل الثاني الدال على حرمة دخول الجنب إلى المسجد رافعا لموضوع الدليل الأول وهو صحة الإجارة، لأنه ما دام دخول الجنب إلى المسجد حراما إذن الإجارة لا تكون صحيحة، لأنه الإجارة تصح إذا كانت على أمر مباح. فالدليل الثاني إذن يرفع الدليل الأول وهو صحة الإجارة. إذن اتضح لديك في النقطة الأولى أن للورود معنيين، أن يكون المعنى الأول أن يكون أحد الدليلين محققاً لفرد حقيقي لموضوع الدليل الآخر. المعنى الثاني أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الأول كما مثلاً حقيقة. النقطة الثانية، هل الورود من التعارض أو أن الورود ليس من التعارض؟ أفاد السيد الشهيد قدس سره في بحوثه بأن الورود خارج عن التعارض، وهذا ما عليه المعروف من الأعلام بكلا المعنيين. أما بالمعنى الأول وهو أن يكون أحد الدليلين محققا لفرد في موضوع الدليل الآخر، فهذا واضح بأنه ليس من التعارض إذ لا تنافي بين الدليلين، فهذا يقول لا تفتي إلا بحجة وذاك يقول خبر الثقة حجة، فهما متسالمان متوافقان بين الدليلين روح المسالمة لا روح المنافرة والمنافرة. إذن فالمعنى الأول واضح أنه خارج من بحث التعارض إذ لا منافرة بين الدليلين. وأما بالنسبة للمعنى الثاني وهو أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر فأيضاً لا تعارض. لماذا؟ لأن التعارض هو التنافي في عالم الجعل، هذا حقيقة التعارض كما عرفناه تنافي مدلولي الدليلين يعني في عالم الجعل والإنشاء. وهنا في المعنى الثاني من الورود وإن كان تنافي بين ما دل على صحة الإجارة وما دل على حرمة إدخال الجنب إلى المسجد، لكن التنافي في عالم الفعلية لا في عالم الجعل، فلا يوجد منافاة بين قوله الإجارة صحيحة وقوله يحرم إدخال الجنب إلى المسجد. لا يوجد تنافر ولا تنافي بين اللسانين، إنما المنافرة إذا كانت الفعليتان صحيحتين، أو إذا كان الدليلان فعليين. يعني الدليل الأول يقول الإجارة صحيحة، والدليل الثاني يقول يحرم إدخال الجنب إلى المسجد، وهذا فعلي وهذا فعلي، لكنه لم يتحقق. صحيح هناك تنافي في الفعلية، لكن فعلية أحدهما ترفع فعلية الآخر. يعني إذا كان الدليل الثاني وهو يحرم إدخال الجنب إلى المسجد فعليا، ارتفعت فعلية ما دل على صحة الإجارة. إذا لا تعارض، ففعلية الثاني ترفع فعلية الأول. إذا فالورود خارج عن بحث التعارض بكلا المعنيين، سواء بمعنى الأول أم بالمعنى الثاني، كما هو الحال بالنسبة للتخصص. فالتخصص خارج عن بحث التعارض، إذ لا تعارض بين قوله لا تشرب الخمر وقوله في دليل آخر اشرب الماء، إذ موضوع ذاك يختلف تماما حقيقة عن موضوع ذاك. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. إذن فالورود خارج عن بحث التعارض.
الشهيد
عرف
التعارض
بين
التنافس
بين المدلولين. بدلوا ليه الدليل؟ هذا شرح، انتهى، هذا انتهى. يأتي بعد حققنا، وقلنا المختار هو تعريف السيد السيستاني. يأتي بعد.
تمام. يعني بس هو كان فسر
بتفسيره إنه
يرجع إلى
أنه
في عالم الجعل.
إيه نعم. طبعا هو لابد أن يعرفه بالتنافي في عالم الجعل، ويأتي عليه أنه الإشكال. سيخرج بحث التعارض المستقر غير المستقر وإلى أول جمال فيها. النقطة الثالثة، أقسام الورود. أشار السيد الشهيد قدس سره في بحوثه لخمسة أقسام للورود، أما في الحلقة الثالثة أشار لثلاثة أقسام، ونحن سنشير إلى الأقسام الخمسة. القسم الأول، الورود في عالم الجعل، بمعنى أن يكون أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر بنفس جعله، بنفس جعله وارد على الدليل الآخر. والمثال الذي طرحه لذلك هو هذا، وقال إنما طرحته تقريبا للتقريب، وهو ما دل على أنه من ملك 20 من الإبل، من الإبل وجبت عليه 4 شياء كما في بحث الزكاة. من ملك 5 من الإبل شاة، 10 من الإبل شاتان، 15 من الإبل 3 شياة، 20 من الإبل 4، 25 5 شياة، 26. لا، هنا ننتقل إلى الإبل بعد، بنت مخاض، بنت لبون، جذعة، حق التفاصيل. إذن من كان لديه النصاب الرابع في الإبل وهو 20 من الإبل وجبت عليه 4 شياة، متى تجب عليه 4 شياة؟ بدخول الشهر 12. إذا دخل الشهر 12 وهل هلاله وجبت الزكاة، بخلاف الخمس. الخمس إنما يكون بعد تمام الشهر 12، دير بالك فرق بين الزكاة والخمس. الزكاة بمجرد دخول الشهر 12 تجب، أما الخمس إذا أكمل الشهر 12 وتمت السنة الحول وجب الخمس، فرق بينهم. فإذا ملك زيد من الناس 20 من الإبل لمدة 6 أشهر، وحينما أتم 6 أشهر ملك 5 من الإبل أخرى، صار عنده كم؟ 25 من الإبل. دخل هلال الشهر الثاني عشر، فعشرون من الإبل تم لها حول من عشر شهر، وخمسة من الإبل لم يكمل لها الحول، فهو دفع نصاب، دفع الزكاة فيما تم له الحول، النصاب الذي تم له الحول وهو العشرون، فدفع أربع شيار. بعد ستة أشهر ما زال عنده كم؟ 25 من الإبل ما زال. فيأتيه الخطاب الآخر يقول ادفع زكاة 25 من الإبل، يعني يدفع كم؟ 5 شيار. في السابق دفع 4، الآن يدفع 5، يعني 9 شيار. هل هكذا تلتزمون فقهيا؟ بحيث يدفع الزكاة للنصاب بالأول مرتين. هنا يقول السيد الشهيد الدليل الأول وهو ما دل على وجوب النصاب، وجوب الزكاة في العشرين شاه، وارد بجعله على الدليل الذي دل على وجوب الزكاة في 25 من الإبل. إذن ما دل على وجوب دفع الزكاة في 20 من الإبل هذا بنفس جعله وارد على ما دل على وجوب الزكاة في 25 من الإبل. لماذا؟ لأنه لا تجب الزكاة على شيء واحد مرتين، فبالتالي ما دفع زكاته لا يجب عليه أن يدفعه مرة ثانية. إذن فالعشرين التي دفع زكاتها لا يدفع، إنما إذا جاءت الستة أشهر الأخرى يدفع زكاة الخمس شيار، الخمسة من الإبل فقط وهي شاة واحدة. فالدليل الأول وارد بجعله، نفس الجعل أن الشارع قال إذا ملكت 20 من الإبل وجبت فيها زكاة، نفس جعل هذا وهو الزكاة في 20 يرفع بجعله موضوع الزكاة في 25 بنفس الجعل. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهذا طبعا ما أشار له في الحلقة، في الحلقة الثالثة لا تجده، الورود في العالم الجعل لم يذكر، لكن في بحوثه أشار إليه. القسم الثاني الورود في عالم الفعلية وليس في عالم الجعل، بأن يكون أحد الدليلين بفعليته رافعا لموضوع الدليل الآخر. إذا صار هذا الدليل فعليا انتفى موضوع الدليل الآخر. مثال على ذلك الورود في عالم الفعلية بأن يكون أحد الدليلين واردا بفعليته على الدليل الآخر. مثال فقهي تطبيق على ذلك، ما دل على وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن كنت مستطيع وجب عليك الحج، هذا دليل. دليل آخر يقول في بدينك، يعني أو في الدين الذي عليك، فإذا جاءت أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، لما جاء شهر شوال وأنا عندي 10,000 دولار أستطيع أن أحج بها البيت الحرام، جاء الدائن قال ادفع لي ديني، ادفع المال، فوجب أداء الدين. فإذا وجب أداء الدين بفعلية هذا الوجوب في بدينه يرتفع موضوع دليل وجوب الحج، لأن الحج على المستطيع، فإذا وجب أداء الدين ارتفعت الإثم في طاعة. واضح؟ فلما صار وجوب الأداء للدين فعليا ارتفع موضوع وجوب الحج. فأحد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر، لكن متى؟ ليس بنفس الجعل، لا، لما صار فعلياً في حقي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث للورود أن يكون، وهذا طبعاً أشار له في الحلقة القسم الثاني، ستجده إن شاء الله. القسم الثالث أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الآخر بوصوله، وهذا أيضاً أشار له في الحلقة الثالثة. إذا وصل هذا الدليل ارتفع موضوع الدليل الآخر. مثال على ذلك تطبيق، وهو ما لو شككنا هل الاستنساخ البشري جائز أو ليس جائز؟ فهنا عندنا دليل القرعة، هو مثل كذلك في حلقته الثالثة، مثل بذلك. عندنا دليل القرعة، يقول القرعة لكل أمر مشكل، في لسان الفقهاء ولا في لسان الروايات مشتبه أو مجهول. على كل، القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه، فلو شككت هل الاستنساخ جائز؟ هل الاستنساخ حرام؟ أجري قاعدة القرعة، أكتب في قرطاس أو ورقة استنسخ يجوز، وأكتب في أخرى لا تستنسخ يحرم، ثم أمزج بينهما وأقرأ، فإن خرج استنسخ. بعض الأعلام يجري قاعدة القرعة في التعارض، إذا تعارضت الأخبار يقرأ بينهما، القرعة لكل أمر مشكل. خوف. على كل حال، فهنا نجري قاعدة القرعة، إن خرج استنسخ نستنسخ، يجوز الاستنساخ، إن خرج لا تستنسخ، إذن لا نستنسخ، إذن القرعة لكل أمر مشكل. هذا دليل. وعندنا دليل آخر يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، دليل البراءة. وهذا الدليل، دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وارد على دليل القرعة، القرعة لكل أمر مجهول. لكن كيف وارد؟ وارد بوصوله ليس بجعله. لا، إذا جعله الشارع ولم يصلني ما زال المشكل على حاله والمشتبه على حاله وليس بفعليته، إنما دليل البراءة رافع لموضوع القرعة بوصوله. إذا وصلني الدليل الوارد عن النبي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ارتفع المشكل، ما صار عندي اشتباه بعد، خلاص، لأنه قال النبي ما لا تعلمون مرفوع عنكم، بعد ليس هناك مشتبه ومشكل ومجهول حتى أقول اكتب في ورقة استنسخ وأخرى لا تستنسخ واقرأ بينهما، بعد واضح الدليل. إذا وصلني دليل البراءة زالت الشبهة عني، زال الشك، زال الإشكال، فأجري البراءة وأستنسخ. واضح. القسم الرابع، الورود في عالم الامتثال، أي أن يكون أحد الدليلين وارداً على الآخر بامتثاله، إذا امتثلته ارتفع موضوع الدليل الآخر، وهذا يأتي في التزاحم. إذا ضاقت قدرة المكلف، كما لو كان في آخر الوقت، إما أنه يصلي أو يزيل النجاسة عن المسجد، ما عنده إلا 5 دقائق، إن صلى لم يزل النجاسة، إن أزال النجاسة لم يصلي، فعنده خطابان، خطاب يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا دليل. ودليل آخر عن الرسول وارد صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة، إذا عنده دليلان، دليل يقول صل، دليل يقول أزل النجاسة، وما عنده إلا 5 دقائق، ما يستطيع امتثال كلا التكليفين. فهنا بناء على إمكان الترتب، الرأي المشهور، الرأي المشهور الذي يقول بإمكان الترتب، يقولون كلا الخطابين الذي يقول أزل النجاسة والذي يقول صلي كلاهما فعلي، لكن إن اشتغلت بالأهم سقط المهم. إذا اشتغلت بالأهم وهو الصلاة، لأن ضيق الوقت بعد الصلاة مقدمها، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، ردت رد ما سواها، فإن اشتغلت بالأهم سقط المهم. أما لو لم تشتغل بالأهم كلا التكليفين فعلي، الأهم والمهم، بناء على امكان الترتب، وبالتالي يستحق المكلف عقوبتين لو ما صلى ولم يزل النجاسة. فهنا الدليل الأهم وارد على الدليل المهم، وهو دليل صلي وارد على دليل أزل النجاسة، لكن ليس الورود بجعله كلا، وليس بفعليته كلا، وليس بوصوله كلا، بل بالامتثال. إذا كبر تكبيرة الإحرام ارتفع موضوع أزل النجاة. هذا القسم الرابع. إذا اشتغل بالمهم وضيع الأهم يستحق عقوبة لترك الصلاة. طبعا بناء على امكان الترتب. القسم طبعا هذا القسم ايضا اشار له الشيء في الحلقه الثالثه. القسم الخامس هذا ما اشار اليه، وهو الورود في عالم التنجز، اي ان يكون احد الدليلين واردا على الاخر بتنجزه، ليس بالجعل ولا بالفعلية ولا بالوصول ولا بالامتثال، بل بالتنجز. إذا صار هذا منجزا في حقي سقط آخر وارتفع موضوعه. وهذا أيضا في باب التزاحم يأتي بناء على إنكار الترتب، وهو مبنى من؟ من الذي أنكر الترتب؟ الآهد الخراساني أنكر الترتب من الأساس، وذكر إشكالات ثلاثة على الترتب. حيث بناء على مسلكه إذا تنجز الأهم، لأنه يقول إذا أمرنا بالصلاة وبإزالة النجاسة يتعين الأمر بالأهم وهو الصلاة، ويسقط الأمر بالمهم وهو إزالة النجاسة. فإذا تنجز الأهم في حقي وهو الصلاة، ولو لم أمتثل ولو لم أصلي، سقط الأمر بالمهم وهو الإزالة. إذن فالذي يتنجز على المكلف هو الأهم وهو الصلاة، وبمجرد التنجز يسقط المهم. فإذن الأهم وارد على المهم بأصل تنجزه لا بامتثاله، هذا بناء على إنكار الترتب. أما لماذا أنكر الأخند الخراساني الترتب، وهل إنكاره صحيح أو ليس بصحيح، هذا يبحث في بحث آخر. الآن أخذها كبروية. نعم، وإن أردت هذا بعد الدرس حاضرون لخدمتكم.
من ينكر،
نعم، بناء على من ينكر الترتب أن هذا منجز سيرفع موضوع الآخر. جيد، إذن هذه أقسام الورود الخمسة لم أجدها بحسب بحثي القاصر إلا في كلمات السيد الشهيد. نعم موجودة في كلمات الأعيان والأعاضل، لكن بهذا الفرز وهذا البحث والتفصيل أبدعها السيد الشهيد والله الأعلم. هذا ما يرتبط بالنقطة الثالثة، النقطة الرابعة، التوارد من الجانبين. أفاد أيضا السيد الشهيد قدس سره بأنه قد يكون الورود من كلا الدليلين، ليس من دليل واحد، بل الدليل الأول وارد على الثاني والثاني وارد على الأول. هذه معلومة جديدة علينا، يعني بعد ممكن يصير كل واحد وارد على الآخر. قل نعم، وذكره في الحلقة الثالثة أيضا، وذكر أقسام ثلاثة للورود من الجانبين، لكن في البحوث ذكر أربعة أقسام. نشير لذلك. القسم الأول للورود من الجانبين ومن الدليلين قال بأنه معقول، هذا القسم الأول معقول. وتوضيحه لا للآن، في النقطة الرابعة بقي النقطة الثالثة التي ذكرنا. نعم ثلاثة أقسام سنشير إليها الآن، هذا للورود من الجانبين. النقطة السابقة خمسة أقسام للورود من دليل واحد، الآن الورود من الدليلين. تعبتوا حبنا. القسم الأول هو أن يكون كل من الدليلين مقيدا بالعدم اللولائي للدليل الآخر، بالعدم اللولائي للدليل الآخر. أن يكون كل من دليلين مقيدا بالعدم اللولائي للآخر. جيد جدا. ونمثل لذلك بين ما دل على وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مثلا فجاء شهر شوال أو شهر ذي الحجة وجب عليه الحج، لكن هناك دليل آخر يقول وليوفوا نذورهم وقد نذرت إن جاء عرفة لأزورن سيد الشهداء. فإذا عندي الآن دليلا، دليل يقول الحج عرفة، اذهب إلى الحج، اذهب إلى الحج لأنه وجب عليك وأنت مستقيم. دليل آخر يقول لا، في بنذرك نذرت زيارة الحسين، إذا أخرج إلى كربلاء يوم عرفة. إذا هنا عندنا دليلان، دليل يقول يجب الحج، دليل يقول تجب زيارة الحسين عليه السلام من باب الوفاء بالنذر. وكل من الدليلين وارد على الآخر، بمعنى ماذا؟ أن كلا منهما مقيد بالعدم اللولائي للآخر. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ وضح وضح بالعبارة أكثر. يعني وجوب الحج يقول أنا ثابت وواجب لولا وجوب الوفاء بالنذر. إذا أنا أثبت عليك لولا أن الوفاء بالنذر واجب، والعكس صحيح، والعكس صحيح. الوفاء بالنذر يقول أنا واجب عليك وثابت في حقك لولا وجوب الحج. إذن كل واحد يقول أنا لولا الآخر لكنت ثابتا وواجبا. النتيجة ما هي؟ أن كل واحد نفى موضوع الآخر، لم يثبت لدينا شيء. إذن لا حج ولا زيارة، نقعد في البيوت، لأن كل واحد منهما ينفي موضوع الآخر. أنا ثابت لولا، إذا أنا لست ثابت، الحج ثابت لولا أن الوفاء بالنذر ثابت، الوفاء بالنذر ثابت لولا أن الحج ثابت، إذا لم يثبت على المكلف شيء. النتيجة ما هي؟ أنه لا يجب عليه لا أن يحج ولا أن يزور، إلا إذا قام دليل خارجي إجماع على أنه لابد أن يأتي بأحدهما. أما لو كنا وهذان أو وهذين الدليلين لم يتعين على المكلف أي فرد من الفردين، إلا أن يقوم إجماع أو ارتكاز أو دليل على أنه يجب عليه الحج مثلا أو الزيارة. القسم الثاني هو أن يكون كل من الدليلين مقيدا بالعدم الفعلي للآخر. أن يكون كل واحد من الدليلين مقيدا بالعدم الفعلي للآخر. دير بالك لا تتعاد أصول لذيذ أحلى من العسل. جيد. فمثلا نفس المثال أن وجوب الحج مقيد بالعدم الفعلي للوفاء بالنذر. فالحج يقول أنا ثابت في حقك وواجب عليك إن لم يثبت النذر. والنذر أيضا يقول نفس الكلام أنا ثابت في حقك. ثابت ما يقول أنا لولا كما القسم الأول، لا أنا ثابت، أنا ثابت في حقك إن لم يكن، هذا ثابت. إذن الحج يقول أنا ثابت إن لم يكن النذر ثابت، فينفيه ويطرده ويثبت نفسه، والعكس صحيح. دليل الزيارة الوفاء بالنذر يقول أنا ثابت في حقك إن لم يكن الحج ثابتا في حقك، فينفي فيقول أنا ثابت فأطرد وجوب الحج، وذاك وجوب الحج يقول أنا ثابت فأطرد وجوبا وفاء بالنذر. فكل واحد ينفي الآخر ليثبت نفسه. وهنا يقول السيد الشهيد هذا غير معقول، هذا القسم الثاني غير معقول، أن كل واحد ينفي الآخر، يعني وجوب الحج يطرد الوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر يطرد وجوب الحج. إذن ما يثبت لنا شيء، كل واحد ينفي الآخر، كل واحد يطرد الآخر، يتنافران. فهنا ترجع المسألة للتعارض. هو يقول ترجع هنا المسألة للتعارض، غير معقول هذا، فترجع المسألة للتعارض، فنرجع للمرجحات. مثلا مرجحات باب التعارض، ما هو الموافق للكتاب من الدليلين نأخذ به، إذا كانا موافقين للكتاب نرجع لمخالفة العامة، مثلا إذا كانا مخالفين للعامة مع نأخذ بالشهرة، نرجع للمرجحات. القسم الثالث والأخير الذي سأذكره هو
القسم الأول،
قسم الأول معقول، قسم الثالث قال غير، الثاني قال غير معقول. الآن خذها ثم تحللها. القسم الثالث أن يكون أحد الدليلين مقيدا بالعدم اللولائي للآخر، والآخر مقيدا بالعدم الفعلي للآخر. القسم الأول كلاهما بالعدم اللولائي، القسم الثاني كلاهما بالعدم الفعلي، القسم الثالث لا، بينهما برزخون؟ لا لا يبقي، أحدهما مقيد بالعدم الفعلي والآخر مقيد بالعدم اللولائي. وهذا أيضا معقول. بمعنى توضيحه مثلا وجوب الحج يقول أنا ثابت في حقك إن لم يثبت حكم آخر، فهو مقيد بالعدم الفعلي لا بالعدم اللولائي. إذن هو يقول أنا ثابت في حقك واجب عليك إن لم يثبت وجوب الوفاء بالنذر في حقك، فأنا أطرد وجوب الوفاء بالنذر. أما دليل الوفاء بالنذر فيقول أنا لولا وجوب الحج، مقيد بالعدم اللولائي بعد، يقول أنا لولا وجوب الحج لكنت ثابتا عليك. إذن أحدهما مقيد بالعدم الفعلي والآخر بالعدم اللولائي، والنتيجة ما هو المقدم؟ واضح الحج، لأنه يقول أنا ثابت وأطرد أي حكم آخر. أما وجوب الوفاء بالنذر يقول أنا ثابت لولا وجوب الحج، والحال أن الحج واجب، إذا سقط الوفاء بالنذر. هذه أقسام ثلاثة. طبعا في الحلقة الثالثة أشار للقسم الأول والقسم الثاني، وفي قسم ثالث أشار له لم أشر إليه. أما هذا القسم الثالث الذي أشرت إليه لم يشر له في الحلقة، إنما أشار له في القسم. نكتفي بهذا المقدار الآن، لأن غرضنا الآن الإشارة إلى أن الورود قد يكون من قبل الدليل. لا الآن إذا اتضح ذلك، هذه النقاط الأربع التي بحثناها الآن في الورود، ما هو معنى الورود؟ ذكرنا له معنيين، هل الورود من التعارض؟ قلنا ليس من التعارض. ثم أقسام الورود لدليل على آخر، وذكرنا أقسام خمسة، ثم أقسام الورود من الدليلين. الآن نأتي شيخنا الأعظم رحمك الله، هل ما أفاده الشيخ الأعظم صحيحا أو ليس صحيحا؟ حيث أفاده بأنه الدليل الاجتهادي الظني، يعني خبر الثقة مثلا وارد على الدليل الفقاهتي العقلي، يعني قبح العقاب بلا بيان، يعني التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، يعني دفع الضرر المحتمل. هل ما أفاده صحيح هذا من الورود أو ليس من الورود؟ ثم إذا كان من الورود، من أي المعنيين؟ المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ نقول ما أفاده الشيخ الأعظم بأن الدليل الاجتهادي خبر الثقة وارد على الدليل الفقهي، يعني الأصول العقلية قبح العقاب بلا بيان والتخيير ودفع الضرر المحتمل، صحيح. هذا ورود، ورود. لكن أي معنى؟ المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ ليس من المعنى الأول، وهو أن يكون أحد الدليلين محققاً لفرد، بل هو المعنى الثاني، أحد الدليلين رافع لموضوع الدليل الآخر. لماذا؟ لأنه إذا جاءنا خبر الثقة وقال لنا بأنه ماذا؟ بأن لحم الأرنب حرام، لحم الأرنب حرام، بعد هنا ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان. إذن لو كنا والعقل يقول العقل قبح العقاب بلا بيان، ما دام لا تعلم بحكم الأرنب العقاب عليه قبيح، جاءنا خبر الثقة قال البيان موجود، لحم الأرنب حرام، إذن فالعقاب عليه ليس قبيحا. إذن الدليل هنا رفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، والمقصود بالبيان الحجة. أما لو قلنا العلم في الحكومة، قبح العقاب بلا بيان يعني بلا حجة، وخبر الثقة حجة. إذن إذا قام خبر الثقة ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوعها لا بيان، والحال أن البيان واصل موجود. إذن خبر الثقة رافع لموضوع قبح العقاب بلا بيان، وهكذا بالنسبة في دوران الأمر بين المحذورين. إذا شككنا صلاة الجمعة واجبة أو أن صلاة الجمعة حرام، محذوران، إن صلينا خالفنا الحرمة، إن ما صلينا خالفنا الوجوب، العقل ماذا يحكم هنا؟ بالتخير مع عدم المرجح. فإذا جاءنا خبر زرارة وقال تجب الجمعة، إذن صار المرجح موجودا. فإذا صار المرجح موجودا ارتفع موضوع التخيير العقلي، لأن موضوع التخيير عدم المرجح، وخبر زرارة مرجح، إذن ارتفع موضوع الدليل، موضوع الأصل العملي العقلي وهو التخيير ارتفع. وهكذا بالنسبة لدفع الضرر المحتمل، بناء على أن المسلك هو دفع الضرر المحتمل، إذا شككنا مثلا في حرمة لحم الأرنبي يقول دفع الضرر المحتمل احتاط واترك لحم الأرنب للضرر المحتمل، وجاءنا الدليل وقال لحم الأرنب حلال، إذن إذا جاءنا الدليل ارتفع موضوع الضرر المحتمل، إذ لا ضرر محتمل لا عقاب محتمل، واضح. إذن فخبر الثقة الدليل الاجتهادي الظني وارد على الأصول العملية العقلية بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، وهو أنه يرفع الموضوع، لأنه يحقق فردا للموضوع، إنما يرفع الموضوع. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى التي أشرنا إليها من أي معنى. ثم نقول هل الورود من التعارض أو ليس من التعارض؟ شيخ الأعظم قال ليس من التعارض، الورود ليس من التعارض، لأنه يشترط فيه الاتحاد الموضوعي والاتحاد موضوعي. فهنا نقول أيضا ما أفاده الشيخ الأعظم في محله صادر عن أهله، إذ الورود ليس من التعارض. لماذا؟ لأنه لا يوجد تنافي، لا يوجد تنافي في عالم الجعل بين قبح العقاب بلا بيان وبين خبر الثقة الذي هو بيان، بين دفع الضرر المحتمل وبين خبر الثقة الذي رفع موضوع الضرر المحتمل. إذن إذا قام الدليل الاجتهادي ارتفع موضوع الدليل الفقاهتي العقلي، حيث لا يوجد أي منافرة بينهما، هذا بفعليته يرفع موضوع الآخر، واضح؟ أو بوصوله يرفع موضوع الآخر، فلا منافرة، لأن التنافر في عالم الجعل، وهنا لا تنافر في عالم الجعل. هذا ما يرتبط بهذا الأمر. وأما إذا سألناك وقلنا لك ورود الدليل الاجتهادي على الأصل العملي العقلي من أي الأقسام الخمسة، بماذا تجيب؟ هل يدخل في القسم الأول وهو ورود في عالم الجعل، في القسم الثاني ورود في عالم الفعلية، في القسم الثالث ورود في عالم الوصول، ورود في عالم الامتثال، ورود في عالم التنجس، في أي الأقسام تدخله؟ هذا الشيء المصنف ما ذكر ذلك، شيء يصدر بناء على تحنيقه.
الوصول
10/10 إذا وصلت الأمارة ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، إذا وصلت الأمارة ارتفع موضوع دفع الضرر المحتمل، إذا وصلت الأمارة ارتفع موضوع التخيير العقلي مع عدم المرجح. إذن الأمارة واردة على الأصل العملي العقلي بوصولها، إذا وصلت إلى المكلف ارتفع. واضح الكلام؟ وأما بالنسبة إلى ما ذكره وذكرناه الآن في النقطة الرابعة وهو الورود من الدليلين، هل هنا يأتي الورود من الدليلين؟ يعني خبر الثقة وارد على قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان وارد على خبر الثقة، هل يأتي؟ لا يأتي. يأتي؟ لا يأتي. إذا جاء خبر الثقة ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، إذا جاء خبر الثقة ارتفع موضوع دفع الضرر المحتمل، إذا جاء خبر ثقة ارتفع موضوع التخيير العقلي، ولا قبح وفضح العقاب بلا بيان ودفع الضرر المحتمل والتخيير العقلي لا ترد على خبر الثقة. فالورود إذن من جانب واحد وهو الدليل الاجتهادي، لا تخرب على نفسك، الدليل الاجتهادي هو الوارد على الدليل الفقاهتي. إذن اتضح لدينا ولله الحمد والمنة بعد هذا البحث أن ما ذكره الشيخ الأعظم من ورود الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي، يعني الأصل العملي العقلي على قبح العقاب بلا بيان ودفع الضرر المحتمل إن بنينا عليها والتخيير العقلي، في محله صادر عن أهله، وهذا ما عليه المشهور من الأعلام. إذن النسبة هي الورود، فلا تعارض من الأصل، والورود هو في عالم الوصول. سيأتي غدا إن شاء الله حكومة الدليل الاجتهادي الظني على الأصول العملية الشرعية، على الأصول العملية العقلية ورود، أما على الأصول العملية الشرعية حكومة، وسنبحث عن الحكومة أيضا بنفس الطريقة، أقسام الحكومة، معنى الحكومة، هل يكون الحكومة من الدليلين أو فقط الحكومة من دليل على دليل آخر، يأتي. ثم هل ما رآه المصنف صحيح أم لا، لأن الآخوند خالف المصنف، الآخوند ولعل كلامه صحيح كما سيوافيك، يقول العلاقة بين الدليل الاجتهادي والفقاهتي، سواء كان الفقاهتي يعني الأصل العملي عقليا أو شرعيا، على كل حال هي العلاقة ورود. الشيخ الأعظم هو اللي فصل، قال إذا أصل عملي عقلي ورود، إذا أصل عملي شرعي حكومة. الآخوند يقول لا، ورود على كل حال. سلاح والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.